ننتقل الآن إلى الصفة الجديدة التي ذكر المؤلف، وهي جديدة باعتبار ذكر المؤلف لها. قال: وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر علينا أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة لأنه إمامها، والخطاب الموجه للإمام موجه للتابع. نعم. وقوله فاصبر، الصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا، أي قتل وقد حبس للقتل. إذا حبس الإنسان وأمسك ثم قتل قيل قتل صبرا. نعم. فالحبس، الصبر في اللغة بمعنى الحبس، وفي الشرع قالوا إنه والصبر على أحكام الله، أو الصبر لأحكام الله، يعني حبس النفس لأحكام الله، هذا هو الصبر. وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية، والشرعية أوامر ونواهي، فالصبر على طاعة الله هذا صبر على الأوامر، والصبر عن معصيته على النواهي صبر عن النواهي، وعلى أقداره كذا صبر على أقداره. والأقدار والأوامر والنواهي كلها من إيش؟ من أحكام الله، لكن الأقدار أحكام كونية، والأوامر والنواهي أحكام شرعية. فقوله تعالى اصبر لحكم ربك يتناول الأقسام الثلاثة: الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي. أفهمت الآن؟ طيب. وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا أن الصبر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله. نعم. إنه داخل في هذه الكلمة اصبر إيش؟ لحكم ربك. وجه الدخول أن الحكم إما كوني وإما شرعي، والشرع أوامر ونواهي. والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل بالأوامر والنواهي والأقدار. الأوامر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ادعو إلى سبيل ربك. هذه أوامر عظيمة، يعني لو قيل للإنسان اعبد ربك يتمكن من العبادة، لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب، لأنه في معاناة الآخرين وجهادهم فيكون صعبا، أليس كذلك؟ طيب. كذلك أيضا ابتلاه الله عز وجل بالنواهي، نهاه عن الشرك، قال ولا تكونن من المشركين، لأن الشرك لا يحبطن عملك، وما أشبه ذلك. ابتلاه الله عز وجل بالأحكام القدرية. ماذا حصل عليه؟ حصل عليه أذى من قوم، أذى قولي وأذى فعلي، لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أذوه بالقول بالسخرية والاستهزاء والتهجيل وتنفير الناس عنه، وآذوه بالفعل. نعم. كان ساجدا تحت الكعبة في آمن بقعة من مكان من الأرض ساجدا لربه، فذهبوا وأتوا بسر الناقة. نعم. ووضعوا على ظهره وهو ساجد. هل فيها لا يعني ما هنا أبلغ من هذه الأذية، مع العلم بأنه لو كان كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم آمنا، ما يؤذون هذا الدين، بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم. ومحمد عليه الصلاة والسلام كاد لله يؤذون هذا الألم، كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقدار يضعونه عند عتبة باب، وخرج إلى أهل الطائف وماذا صار؟ صار الإيذاء والعياذ بالله العظيم، صف سفهاؤهم وغلمانهم على طرف الطريق أو على جانب الطريق، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، فلم يثق إلا في قدر الثعالب، فصبر عليه السلام بحسن الله، ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له، لأن الله قال له اصبر لحكم ربك فإنك بأعينك. الله أكبر، هذا الاعتناء والحفاوة. أكرم شيء يكرم به الإنسان أن تقول له أنت بعين، أنت بعين، أنت بقلب وما أشبه ذلك. أنت بعيني يعني معناه أنا ألاحظك بعيني كأنك في وسط عيني من ملاحظة إياك وعدم غيبتك عني. هذا كل تعبير معروف عند الناس من تمام الحراسة والعناية والحفظ في مثل هذا التعبير. أنت بعين محفوظ غاية الحفظ بأي شيء؟ بأعيننا، أعيننا معك تحفظك وترعاك وتعتنيك. واضح لله؟ طيب، في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل، لكنها جاءت بصيغة الجمع لما سنذكر إن شاء الله تعالى. إثبات العين، العين من صفات الله، من أي أنواع الصفات؟ من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية. علم الذاتية لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها. خبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد، أجزاء وأبعاد. فالعين بعض من الوجه، بعض من الجسم، لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول أنه بعض من الله، لأنه سبق لنا أن هذا اللفظ لم يرد، وأنه يقتضي التجزئة في الخالق، وأن البعض أو الجزء هو ما يصح بقاء الكل بفقده ويجوز أن يفقد. وصفات الله تعالى لا يجوز أن تفقد أبدا، بل هي باق. طيب، إذا نؤمن بأن الله تعالى عنه، لكن العين هنا كما ترون جمعت، فهل نثبت أن لله أعينا كثيرة أم ماذا؟ نقول لا، لا نثبت أن لله أعينا كثيرة، ولهذا لم يأتي عن السلف حرف واحد يفيد هذا المعنى. والجمع هنا نظيره الجمع في أيدينا، أي أنه للتعظيم، أنه للتعظيم. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط، حين وصل الدجال وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى. وأتينا بهذا اللفظ لأن بعض الناس يقول أعور أي معيب، أي معيب، وليس من عور العين، وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل اللفظ الصحيح اللي في البخاري وغيره. أعور العين منا كأن عينه عنبة ضافئة، وهذا واضح. ولا يقال أيضا أعور في اللغة العربية إلا لعور العين. أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العين. هذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط. وجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من واحدة لكان البيان به أوضح من البيان بالعوام. لأن الصحابة لما قالوا بينا يا رسول الدجال، الدجال يقول إنه أنا ربكم، قال إنه أعلم وإن ربكم ليس بأعلم. لو كان الله أكثر من عين لقال إن ربكم له أعين، لأنه إذا كان له أعين أكثر من ذلكين صار وضوح أن الدجال ليس برب أكثر ولا لا أكثر. وأيضا لو كان الله عز وجل أكثر من عين أكثر من عينين قال لكان ذكره لا يفوت به الثناء على الله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لا أكثر من عينين لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على إيش؟ على العينين الثنتين. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة حديثا لكنه ضعيف انقطاعه، وهو إذا صلى أحدكم فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني، وهذه تثنية بين عيني الرحمن، لكن الحديث ضعيف. واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح حديث الدجال، لأنه واضح لمن تأمله، وقد أثبت ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الكافر العميد، وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكره أيضا إجماع السلف أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني. والأمر في هذا واضح، وبالشيخ الإسلام بن القيم كذلك نقلوا ما نقلوه عن هؤلاء وأقروه ولم ينكروا. فعقيدتنا التي ندين الله بها أن الله تعالى عينين اثنتين لا زيادة. ولكن يبقى أن قال إن من السلف من فسر قوله تعالى تجري بأعيننا قال بمرأة منا، فسره بذلك أئمة يعني علماء سلفيون معروفون. وأنتم تقولون إن التحريف محرم ممتنع، فما الجواب؟ نعم 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 هم أبقوها أبقوها ولم ينفوها، لكن فسروها باللازم باللازم مع إثبات الأصل وهي العين. وأهل التحريف يقول هو بمرأة منا بدون عين، يقولون تجري بعيوننا يعني تجري بمرأة منا لكن بدون عين. وأهل السنة والجماعة يقولون تجري بعيوننا بمرأة منا مع إثبات العين. نعم، لكن هذا أبلغ من قوله تجري بمرأة منا، لأن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية. ولهذا قال نعم تجري بأعين. قالت الأشاعرة أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أول أخرجتم الآن عن ظاهره. الله يقول تجري بأعيننا، فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم، إذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإن لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم. فمرة تقولون يجوز التأويل، ومرة تقولون لا يجوز التأويل. وهل هذا إلا تحكم في دين الله؟ فهمتم؟ قلنا طيب مرحبا بكم، نأخذ بالظاهر وعلى عين والرأس وهو طريقته ولا نخالفه. قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله وصل بالله في أعينه، أي في وصفه، كما تقول زيد بالبيت، زيد بالمسجد. وين يقول المسجد؟ قرار داخل المسجد. إذا تجري بأعيننا أي داخل العين. تقول بهذا، إذا قلتم بهذا كفرتم، لأنكم جعلتم الله محل للخلائق، فأنتم حلولي. وإن لم تقولوا به تناقضتم. نقول لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر كلام الله عز وجل، لأن ما ذكرتموه كفر، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفر، لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال. فأنتم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر الله، توبوا إلى الله واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين؟ اسألوا، اسألوا الشعراء والخطباء، الأحياء منهم والأموات إن شئتم، صفوا على قبول. ها؟ المهم نقول اسألوا من شئتم. وسؤال الأموات طبعا مو يقف مع الخطر، لكن يذهبون إلى أقوالهم، نعم، قصائدهم وخطبهم، ينظرون هل يكون مثل هذا التعبير يقصد به أنهم، أي الذي قيل له وقلت بهذا الخطاب إنك بعيني، يقصدون الحال لديها، نعم، وش تقولون؟ أبدا. أنت لو تقول لواحد اذهب يا أخي طالع روح الجند، أنت بعين، إذا صار بعينك يبدأ هو راح يطالع الجند ولا لا؟ ما راح، ولا عندك الآن في نفسي. فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية، فضلا عن أن نكون مضافا إلى الرب عز وجل، فإضافة إلى الرب منكر، وهو منكر لغة وشرعا وعقلا. إذا فكيف تفسرون الباء في قول بأعيننا؟ ما معناها؟ المصاحبة، يعني أن عين إذا قلت أنت بعيني، يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك. فالمعنى أن الله عز وجل يقول نبيه اصبر لفضل الله فإنك محفوظ بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. والله أعلم. في وجه آخر أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خوطب بهذا الخطاب وأين مكانه؟ ها؟ مكة، في الأرض ولا في عين الله؟ في الأرض طبعا. إذن إن قلتم إن الآية معناها أن الرسول وحاشا في عين الله صار دلالة القرآن كذبا، لأن الرسول في الأرض وليس في عين الله أبدا. وهذا وجه آخر مما سبق. والله أعلم. زفرات الضحى فأطأتها وما لي بزفرات العشي يدان، مرت علينا هذه الألفية من شواهد الألفية، حملت زفرات الضحى فأطأتها وما لي بزفرات العشي يدان، هذا الشاهد يدان أي قوة. طيب سنذكره الآن، نقول هذه الشواهد التي استشهدتم بها فيها قرينة تدل على أنه لا يراد بها اليد الحقيقية ولا لا؟ واضح، لأن قوله سبحانه وتعالى في القدس لا يدان لأحد بقتالهم، معروف أن اليد الواحدة أو اليدين هي الإتقال، المقاتلة بماذا؟ بالقوة، بالسلاح، بالسهام وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا قول مندوب قريش لولا يد لك عندي لم أزلك بها لأعجبتك، وقل لأبي بكر لولا يد لك عندي، معروف أنه موضع مراد أن يد أبي بكر عند هذا الرسل الذي حقيقي أو أليس كذلك، ولكن المراد نعمة. وكم لظلام الليل عندك من يد، أيضا المراد النعمة، لأنه مو هذا المندوح له عدة أيد. فنقول ما استشهدتم به لا شاهد لكم به، لأن فيه قراء تمنع من إثبات أن يكون على المعنى إيش الحقيقي. وحينئذ نقول إنكم في تفسيركم اليد التي أضاف الله لنفسه بالنعمة أو بالقوة أخطأتم من عدة أول. وحينئذ نعود إلى الوجه الخمسة اللي قلت. الوجه الأول زين واحد. طيب كيف ذلك؟ نقول أيضا أنتم في تحريفكم عن الذي القوة قررتم من تمثيل إلى تمثيل، لأنكم تقولون إننا إذا أسسنا هذه الحقيقية والإنسانية الحقيقية لازم التماثل. نقول أيضا إذا أسستم القوة الحقيقية والإنسان قوة حقيقية فقد أثبتتم التماثل على قائله، لأن الإنسان له قوة، الله الذي خلقكم من ضعف وجعل من ضعف قوة إلى آخره. وأظن ذكرنا هذا، أنا أذكر أن فطن هذه الآيات وقالوا من أشد منا قوة أو لم يرونا الذي خلقهم أشد من قوة. طيب نعم، على كل حال هذه زيادة على ذلك أنكم مع تمثيلكم على حسب قاعدتكم حرفتم النصوص، حرفتم النصوص وقلتم على الله ما لم يرده. نعم طيب، ونحن ذكرنا قاعده فيما سبق ان كل محرف فانه قال على الله ما لا يعلم من وجهين، هما انه قال ان الله لم يرد كذا واراد كذا، فلم يرد كذا قول بلا علم واراد كذا قول بلا علم. طيب، من صفات الله عز وجل ايضا صفه العين، فما هو الدليل؟ وحملناه على ذات الواح ودسر، حملناه الضمير يعود على نوح عليه الصلاه والسلام، وقوله على ذات الواح ودسر اي على سفينه ذات الواح ودسر، وهذه السفينه كان عليه الصلاه والسلام يصنعها، وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. صنعها بامر الله ورعايه الله وعنايته، وقال الله له واصنع الفلك باعيننا ووحينا، فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك ويلهمه كيف يصنعه. صنعها ووصف الله تعالى هنا في قوله ذات ألواح ودسر، ذات بمعنى صاحبة، والألواح معروفة ألواح الخشب، والدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب، تجري بأعيننا هذا الشاهد تجري أي ذات الألواح والجسر في أعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر. ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء هنا للمصاحبة. تجري على أي شيء؟ تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. وهنا قد يقول قائل لماذا لم يقل وحملناه على سفينة أو حملناه على فلك، بل قال على ذات ألواح وجسر؟ والجواب على هذا أن نقول عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح وجسر مراعاة للآيات وفواصلها. لو قال حملناه على فلك ما تناسبت هذه الآية مع ما قبلها ولا ما بعدها، ولو قال على سفينة كذلك، عرفتم؟ لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال على ذات الألواح والجسر. الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن، وأنها من ألواح والمسامير، من ألواح والمسامير. ولهذا قال الله تعالى ولقد تركناها آية، نعم، فهل من مدكر؟ فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله سبحانه وتعالى نوحا. فإذا قلت لماذا لم يقل وحملناه على سفينة ذات ألواح وجسر، قلنا من أجل مراعاة تركيب هذه السفينة وموادها وأنها من ألواح وجسر، فروي التركيب على مادتها وكيفية صنعتها. ونظير ذلك قوله تعالى أن اعمل سابغات، ولم يقل فروعا سابغات، من أجل العناية لماذا بفائدة هذه الفروع وهي أن تكون سابغة كاملة. هذا مثل هذه الآية. وقوله تجب علينا نقول فيها ما قلنا في قوله تعالى فإنك بأعيننا، قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الخطاب هنا لموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. ألقيت عليك محبة، اختلف المفسرون في معناه، فمنهم من قال ألقيت عليك محبة مني يعني أني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة من الناس والإلقى من الله. المحبة من الناس والإلقى من الله، أي أن من رآك أحبك. وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبت وقالت عسى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لو قال قائل أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ قلنا نعم، بناء على القاعدة السابقة، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب إلى الله عز وجل، وموسى عليه الصلاة والسلام إذا رآه الناس تحبوه. والواقع أن المعنيين متلازمان، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبة. ثم قال ولتصنع على عين. تصنع، الصنع جعل الشيء على صفة معينة، كصنع صفائح الحديد قدورا، وصنع الخشب ايش ابوابا، وصنع كل شيء بحسبه. فصناعة البيت بناء البيت، صناعة الحديد جعله اواني مثلا او محركات. صنع الآدم ما هو؟ خلق، لكن لتصنع على عين يخاطب موسى، معناه التربية البدنية والعقلية. فصنع الإنسان تربيته البدنية والعقلية، تربيته البدنية في الغذاء وتربيته العقلية في الآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه ربي على علم الله. لما التقطه آل فرعون حماه الله عز وجل من قتل، حماه الله من قتل، مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل. فقال الله تعالى بقوله الكوني: هذا الذي تقتل الناس من أجله فيتربى في أحضانه. شوف القدرة العظيمة. نعم، الناس يقتلون من أجله، هو يصير في آل فرعون تربى في أحضانه. عرفت؟ ومن تربية الله له أنه عرض على المرابع النساء التي وضعنا، ولكنه ما رأى من أي واحد، وحرمنا عليه المراضع من قبل ما رضى. وكانت أخته قد انتدبت أو قد انتدبت من قبل أمه، فرأته وقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال: نعم، نحن نود هذا. فقالت: اتبعوني. فتبعوها، قال الله تعالى: فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. ولم يرضع من امراه قط، مع انه رضيع، لكن هذا من كمال وعد الله عز وجل وصدق وعد الله، لان الله عز وجل قال لها: فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. يعني أم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها. قيل لها: اجعل ابنك في تابوت في صندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليه. نعم، لولا الإيمان الذي معها هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء. تلقي ابنها في البحر، لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف وهي هي التي تلقيه؟ لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده، قال الله تعالى: فرددناه إلى أمه ولم يرضع من امرأة قط. هذا من صنع الله إياه على عينه ولا لا؟ فينا. وكذلك ما جرى له بعد هذا من عناية الله تعالى به حتى وصل إلى الرسالة. هنا قال: ولتصنع على عين في الإفراد. فهل تنافي ما سبق من ذكر هذا الجمع؟ والجواب: لا، لا تنافي. وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية، طيب يبقى النظر بين التثنية والجمع، كيف نجمع بينهما؟ الجواب أن نقول إن كان أقل الجمع اثنان أو اثنين، إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافع. ليش؟ لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافع، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. فلهذا قيل بأعيننا. طيب فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية، بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا برؤية منا، بعلم الذي احترق العين قالوا بغير عين. والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا. لماذا؟ قالوا لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبت العين لله أثبت لله تجزئة شبعات وجسمه، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين والأمر ليس كذلك. فنقول لهم هذا القول خطأ، خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر الله، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، ما عليه دليل المراد بالعين مجرد الرؤية، الرابع أننا إذا قلنا بأنه رؤية وأثبت الله لنفسه عينا فمعنى ذلك أنه يرى بتلك العين، إذ لا يمكن أن تثبت عين بمجرد رؤية فقط إلا لمن له عين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقة. ولم يذكروا شاهدا يدل على أن العين يراد بها مجرد رؤية، يعني ما في الشاهد. طيب وقد سبق لنا أنهم قالوا لأهل السنة الذين قالوا بأعيننا أي بمرأة منا، قالوا إنكم أولكم أو حرفتم النصوص، فكيف تسوغون لأنفسكم التحريف وأنتم تنكرون علينا؟ وسبق لنا الرد على هذا القول. نعم يا وليد. نعم نعم نعم
وإذا لم
يكن
التعدد، إذا قال
لم يكن
التعدد لا
إلا
الله سبحانه وتعالى،
أما
لم يكن به وحي.
نعم. أنت حضرت هذا؟ حضرت. أما التعدد فتاة، لأن قوله بأعيننا صريح التعدد. صريح صريح ما علينا، حصل اختلاف ولا ما حصل؟ أقول حصل ولا ما حصل؟ أي هم. ما دام عندنا في الآية جمع، والجمع بأشك في اتفاق علماء اللغة أنه يدل على التعدد، بقي أن يقول هل نثبت لله أعينا كثيرة أو لا؟ وأما إثبات ما زاد على العين فهو أمر لا شك فيه، لأن الجمع عندنا معروف، والعين المضافة لا تمنع الجمع. بقي علينا أن نقول هل هذا الجمع يراد به ثلاث أكثر أو لا؟ إذا قلنا إن أقل الجمع اثنان فإننا لا يمكن أن نزيد على أقل الجمع، لأن ما زاد على الأقل أمر محتمل ولا يجوز إثباته بالاحتمال. وإن قلنا أقل جمع ثلاثة كما هو المشهور عند علماء اللغة فإننا نقول قد دل الدليل على أن المراد في هذا الجمع اثنان فقط وهما أشرنا إليه في الأمر من الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام الدجال حيث قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم لكن الخلاف إذا حصل بين السلف فإننا نقول المرجع الكتاب والسنة ولم يثبت خلاف بين السلف يا وليد ما ثبت خلاف بين السلف أن لله تعالى عينين أو أعين أبدا إنما حدث هذا للمتأخرين فقط أما السلف ما حصل بين السلف ما حصل بين السلف حين نقول نرجع إلى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب الصحابة آية على الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وبينا وجه الدلالة الصريحة على أنه اثنتان بأنه لو كان له أكثر من اثنتين لذكره لأنه إذا كان له أكثر من اثنتين لازم أن يكون الكمال ها في هذا الحاصل في هذا الحاصل يعني لو كان الرجل له أكثر من اثنتين لكان ما زاد على اثنتين كمال وإذا كان كمالا ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فمعناه أنه تنقص والله عز وجل والرسول لا يمكن أن يتنقص الله عز وجل كما أنه لو ذكر الثلاث لكان أبين وأوضح مما لو قال أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم لدينا اليدين نعم
في قول تعالى مخلق اليدين
نعم
لا يدان لأحد
لا يدان اي اي نعم احنا قلنا لأن التعبير الذي ذكره الله عز وجل بما خلقت بيدي ما يمكن في مثل هذا التعبير أن يراد بها القوة لا يمكن أن يراد بها القوة وأما قول العرب ما لي يدان في كذا ما لي يدان في هذا فيريدون بها الطاقة والقدرة وهذا شيء مشهور عندهم لا ورد من ذلك التركيب ما في الشك ورد من ذلك التركيب وذكرنا لكم الدليل من الحديث ومن الشعر العرب. نعم نقول القرون الثلاثة ما فتح القرون الثلاثة بمجرد ما قال لهم الرسول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور فهموا أن لله تعالى عينين ومشوا على الظاهر وأنا قلت لكم في درس أمس إذا قال قائل ما هو الدليل على أن العرب على أن السلف أثبتوا بأن الله يدين اثنتين أقول لأنه ما نقل عنهم شيئا يخالف الظاهر فهم مشوا على الظاهر